أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأدلة التي يستدل بها على القول الآخر، وهو أن موضوع الخمس هو خصوص أرباح المكاسب. ذكرنا الدليل الأول وقررنا منه، وذكرنا الدليل الثاني، هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث هو أن يقال أن القاعدة في موارد تعلق الحكم بعنوانين بينهما عموم مطلق، كما في المقام حيث أن بعض الأدلة دلت على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، وبعض الأدلة دلت على وجوب الخمس في خصوص أرباح المكاسب، وبين العنوانين عموم شنو؟ مطلق، كما هو واضح. هذا الدليل يقول أن القاعدة وإن اقتضت في مثل ذلك الأخذ بالعنوان الأعم، ولا ينافي ذلك ثبوت الحكم في العنوان الأخص، كما هو الحال في الأدلة المثبتة. إذا كان كل منهما مثبتا، حينئذ القاعدة الأولية تقتضي ماذا؟ الأخذ بالعنوان الأعم. كما لو قال مثلا ورد دليل يدل على استحباب الصوم، ورد دليل يدل على استحباب صوم معين أو صوم أيام رجب مثلا، ماكو منافع، نلتزم بماذا؟ بالعنوان الأعام، أي استحباب الصوم في جميع الأيام، استحباب الصوم مثلا مطلقا، لا منافاة بينهما حتى نلتزم بالتقييد، بل يبقى الموضوع العام والعنوان العام نأخذ به ونلتزم بالاستحباب ماذا؟ مطلقا بلا تقييد. القاعدة في مثل الدليلين المثبتين وإن كانت تقتضي ذلك كما يقول هذا القائل، إلا أن ذلك مشروط بشرطين، هذا الأخذ بالعنوان الأعم مع أن الحكم ثابت ببعض الأدلة على العنوان الأعم وبعض الأدلة ثابت على العنوان الأخص، الأخذ بالعنوان الأعم وعدم التقييد بعبارة أخرى مشروط بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون للدليل الدال على العنوان الأخص مفهوم، هذا أول شرط، أن لا يكون للدليل الدال على العنوان الأخص مفهوم، وإلا بمجرد أن يكون للدليل الثاني الدال على العنوان الأخص مفهوم سوف يقع التنافي بينه وبين الدليل الدال على ثبوت الحكم على العنوان الشنو؟ الأعم. وهذا واضح، فإذا قال أكرم العالم ثم ورد في دليل آخر أكرم العالم العادل، قلنا من محل كلام مثبتان، أحدهما أثبت الحكم على العنوان الأعم والآخر أثبت الحكم على العنوان شنو؟ الأخص. إذا قلنا بأن الوصف له شنو؟ مفهوم، حينئذ يقع التنافي كما هو واضح. لماذا؟ لأن الجملة الثانية مفهومها شنو؟ هو عدم وجود إكرام العالم غير شنو؟ العادل، وهذا ينافي الإطلاق الموجود، يعني ينافي كون العالم مطلقا هو موضوع شنو؟ موضوع الحكم، فيقع التنافي بينهما. وعلاج هذا التنافي هو التقييد كما هو واضح، مو؟ علاج هذا التنافي هو التقييد. بعبارة أخرى، لا فرق بين أن يكون أحد الدليلين أكرم العالم والدليل الآخر لا تكرم الفاسق، كيف هنا نلتزم بالتقييد؟ ك كذلك إذا قال أكرم العالم العادل، وقلنا أن الجملة الوصفية لها شنو؟ مفهوم، من مفهومها يكون هو ماذا؟ هو نفي وجود إكرام العالم إذا لم يكن عادلا، وهذا يكون منافيا للعام، وحيث أن النسبة بينهما نسبة العام والخاص، نسبة عموم وخصوص مطلق، فالصناعة تقتضي ماذا؟ تقييد مطلق. يعني بعبارة أخرى أننا لا نأخذ بالعنوان شنو عام، وإنما نحمل العنوان العام علينا على الأخرى، وهو معنى التقييد. واضح؟ نعم. إذا لم يكن للجملة وللدليل الدال على العنوان الأخص مفهوم، عندئذ يتحقق أحد الشرطين للأخذ بالعنوان شنو؟ العام، وإبقائه على إطلاقه وعلى عمومه. أحد الشرطين يتحقق. الشرط الثاني أن لا يكون المطلوب في الدليلين واحدا، أن لا يكون المطلوب في الدليلين واحدا، وإنما يكون شنو المطلوب متعددا. هذا الشرط الثاني. إذا تحقق هذا الشرط بالإضافة إلى الشرط الأول، حينئذ لا نلتزم بالتقييد، بل نبقي الدليل الأول على شنو؟ على إطلاقه وعلى عمومه. وأما إذا فرضنا أن المطلوب بالدليلين كان شيئا واحدا المعبر عنه بوحدة الجعل ووحدة الحكم، هناك حكم واحد. واضح؟ افترض أن الجملة الثانية والدليل الدال على العنوان الأخص ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، لكن بالنتيجة هناك حكم واحد وجعل واحد، وهذا الحكم والجعل الواحد لا بد أن يكون له موضوع أيضا شنو؟ واحد. وهذا الموضوع يدور بين أن يكون هو العنوان العام وبين أن يكون هو العنوان شنو؟ الأخص. فيقع التنافي بين الدليلين، ولا يمكن في هذه الحالة أن نلتزم بماذا؟ بالأعام، لأن له معارض ومنافي، وهو الدليل الثاني الذي يقول أن موضوع هذا الحكم الواحد هو شنو؟ هو الأخص للعام، فيتنافيان. وحل هذا التنافي أيضا هو الالتزام بيش؟ بالتقييد. حل هذا التنافي هو الالتزام بالتقييد، يعني أن لا نأخذ بالعنوان شنو؟ إذن الأخذ بالعنوان الأعام في حالة من هذا القبيل يكون مشروط بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون للجملة التي ذكر فيها العنوان الأخص مفهوم، والشرط الثاني أن لا يكون المطلوب متعددا في الدليلين، وأن لا يكون المطلوب واحدا في الدليلين، أن لا يكون المطلوب واحدا في الدليلين، لأن يكون متعدد. مثال الاستحباب اللي ذكرناه مثال واضح وتحقق فيه كلا الشرطين، ولذا وقع الدليل العام على شنو؟ على إطلاقه وعلى عمومه، ولا نلتزم بالتقييد فيه. استحباب الصوم مطلقا، واستحباب صوم مع يوم معين وأيام معينة. هنا للدليل الثاني لمفهوم، ولا المطلوب في الدليلين شنو؟ واحد، متعدد المطلوب في الدليلين. فنلتزم باستحباب الصوم مطلقا، واستحباب صوم هذا اليوم المعين باستحباب آخر غير الاستحباب الثابت لمطلق الشنو؟ الأيام. هنا اجتمع الشرطان، مفهوم ما لها الجملة، الحكم متعدد، الجعل متعدد. في هذه الحالة حينئذ لا داعي للتقييد، بل لا بد من الأخذ بالعنوان شنو؟ الأعام. واضح هذا؟ يقول المستدل يقول بأنه في محل كلامنا شنو مع كلامنا؟ أدنى أدلة تدل على ماذا؟ على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، وأدنى أدلة تدل على وجوب الخمس في أرباحه، مقاصد ما بينهما تنافي او لا. نقول ان القاعده تقترن هذا الاخذ بالعنوان العام. يقول المستدل يقول لا ناخذ بهذه القاعده. لماذا؟ لاختلال احد الشرطين المعتبرين في القاعده، وهو ماذا الشرط؟ وهو ان يكون الحكم متعددا، ان لا يكون المطلوب في الدليلين شنو واحدا، يعني ان يكون شنو متعددا حتى تتم القاعده. وهذا الشرط الثاني مختل في محل كلامنا، لان الجعل والحكم والمطلوب في الدليلين شنو واحد وليس متعدد. بل لا يحتمل يقول تعدد الحكم في المقام، هناك خمس واحد يجب فيهم هذا يجب في المقام، وهذا الحكم والجعل الواحد لا بد أن يكون له موضوع واحد، فالموضوع هو مطلق الفائدة كما هو مقتضى الأدلة الأولى، أو موضوعه ماذا؟ خصوص أرباع المكاسب. فيقع التنافي بين الدليلين، فيقع التنافي بين الدليلين، وحينئذ لا بد من الالتزام بالتقييد، يعني لا يجوز لنا أن نأخذ العنوان الشمل أهم، بل لا بد من حمل المطلق علينا على المقيد. لماذا؟ لأن الصناعة تقتضي ذلك باعتبار أنهما دليلان تنافيا تعارضا بينهما نسبة العموم والخصوص شنو المطلق، فلا بد من حمل المطلق على المقيد، وبالنتيجة الالتزام الالتزام بأن هذا الحكم الواحد والجعل الواحد له شنو له موضوع واحد وهو له أرباع المكاسب، وهذا هو المطلوب في الدليل. واضح؟ تبقى انه ما هو الدليل على ان الجعل في المقام واحد؟ لماذا الجعل في المقام واحد؟ ما هو الدليل على ان الجعل والحكم والمطلوب في الدليلين واحد؟ يقول هذا واضح، يقول المستدل لان هذا واضح، لانه لو كان الجعل والحكم والمطلوب متعددان للزم ثبوت خمسين في أرباع المكاسب باعتبار تعدد شنو العنوانين، لأن أرباع المكاسب يسبق عليها الفوائد، يسبق عليها عنوان الفائدة، ويسبق عليها عنوان شنو أرباع المكاسب. وهذا لو كان هناك الحكم متعدد والجعل متعدد لوجب الالتزام بماذا؟ بخمسين في أرباح المكاسب باعتبار تعدد العنوانين. والحال أن هذا لا يلتزم به أحد، لازم باطل، لازم فاسد. إذا نستكشف من بطلان لازم ماذا؟ أن التعدد أيضا شنو باطل، فيثبت أن الجعل واحد. إذا ثبت أن الجعل في محل كلامنا والخمس واحد والمطلوب واحد، خمس واحد هو المطلوب، يقع التنافي بين الدليلين، يعني يختل الشرط الأول من الشرط الثاني من الشرطين السابقين، فلا يمكن الأخذ بالعنوان العام، بل لا بد من حمل المطلق على المقيد. ونتيجة هذا الكلام هو أنه مقتضى الجامع بين الأدلة هو الالتزام بماذا؟ بالعنوان الأخاص، يعني الالتزام بأن موضوع الخمس وما يجب فيه الخمس هو عبارة عن خصوص أرباع المكاسب. واضح هذا الدليل؟ هذا الدليل لا يناقش في وجود أدلة تدل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، لا، أقوى أدلة تدل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، لكن في خلالها هناك أدلة تدل على وجود الخمسين في أرباع المكاسب. ويقول أن القاعدة وإن كانت تقتضي له بالعنوان العام، لكن هذا يكون بشرطين، وأحد الشرطين مختل في محل كلام، فلا بد من التقييد، ونتيجة التقييد هو الالتزام بالعنوان الأخرس وهو المطلوب. هذا هو الدليل الثالث الذي يستدل به لهذا القول. اللي المناقشة اللي يمكن أن تقال في المقام هي يعني هناك مناقشتان في الحقيقة. المناقشة الأولى هي أن حمل المطلق على المقيد الظاهر أنه لا يكفي فيه مجرد وحدة الحكم، مجرد كون الحكم شنو واحد، يعني ليس القاعدة هكذا تقتضي أنه كلما كان الحكم متعدد أمكن الأخذ بالعنوان العام، وكلما كان الحكم واحدا فلا بد من التقييد، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. نقول أن حمل المطلق على المقيد ولا بدية التقييد ما يكفي فيها مجرد أن الحكم شنو واحد، بل الظاهر أنه لا بد من ضم شيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو أن يكون المتكلم في مقام التحديد وفي مقام بيان موضوع الحكم. إذا كان المتكلم في مقام بيان موضوع الحكم وكان الحكم واحدا حصل التنافي بين الدليلين، ولا بد حينئذ من حمل المطلق على المقيد. وأما مجرد أن الحكم واحد في الدليلين وأن المطلوب في الدليلين شيء واحد، لكن من دون افتراض أن المتكلم في مقام التحديد في مقام بيان موضوع الحكم، كما لو فرضنا أن الدليل الثاني الذي ذكر فيه العنوان الأخص ورد كجواب عن سؤال مرتبط بالعنوان الأخص، سأله عن العنوان الأخص للبل هذا بي الحكم، هذا يجي بي الحكم يثبت فيه الحكم. هل هذا يكون منافي للدليل الثالث على العنوان الأعلى؟ سؤاله هل يكون منافي؟ قال نعلم أن إثبات الشيء لا يمكن شنو ما هذا جعل واحد، ما قلنا تعدد جعل واحد، لكن إثبات الحكم على العنوان الأخص لم يرد في مقام التحديد، لم يرد في سياق بيان ما هو موضوع هذا الحكم. لو كان وارد في سياق بيان ما هو موضوع هذا الحكم يقع التنافي ولا بد من التقييد. ليش؟ لأن ذاك في سياق بيان موضوع الحكم يقول الموضوع هو الأهم، هذا وارد في سياق بيان موضوع الحكم يقول الموضوع ياهو هو الأخص، مع كون الجعل واحد يقع التنافي، لأن الجعل الواحد لا بد أن يكون له موضوع واحد إما الأهم أو الأخص، فيقع التنافي بينهما وحينئذ لا بد من التقييد. أما هذا لم يكن في هذا السياق. الدليل الثاني المثبت للحكم على العنوان الأخاص أثبته لمجرد كون مور السؤال، لمجرد كون أمر شايع، وهذا لمجرد وجود خصوصية تقتضي بيان وجوب الحكم فيه وثبوت الحكم شنو فيه، ليس في مقام بيان ما هو الموضوع الحكم. هذا علينا في الدليل العام؟ لا، يعني لو دلدلي على وجود حكم على الطبيعة هل ينافيه أن نبين ثبوت هذا الحكم على فرد من أفرادها وحصة من حصصها؟ لا ينافيه، واضح لا ينافيه. فإذن هنا هناك شرط آخر. لن أعبر شرط آخر. إذن لا يكفي التقييد في لابدية التقييد، وحمل المطلق على المقيد لا يكفي مجرد وحدة الشنو الحكم، بل لا بد من افتراض كون المتكلم في بقامي بياني ما هو موضوع الحكم. إذا كان كذلك بضمه إلى كون الحكم واحد والجعل واحد يحصل التنافي بين الدليلين، ولا بد حينئذ من التقييد. وأما إذا وجهه سالك مولانا شو يقول الغنم السالمة بيها زكاة، شو يقول له جواب؟ بلي في الغنم السالمة شنو زكاة. هذا هل ينافي وجوب الزكاة في مطلق الغنم؟ واضح ما ينافي. في الغنم السالمة زكاة، في الغنم زكاة، هذا المطلق على العنوان العام. وفي الغنم السالمة شنو زكاة، مع افتراض طبعا أن الثاني وارد كجواب شنو عن سؤال ذكر الخاص ليس له خصوصية، وإنما باعتباره هو مورد شنو سؤال مورد الابتلاء والفرد الشايع وأمثال هذه الأمور التي في الخصوصية في العنوان الأخاص. هذا لا يكون منافي أصلا الدليل شنو الدليل المطلق، يقدر المطلق على شنو على إطلاقه. بخلافنا إذا فرضنا أن الدليل الثاني ورد في سياق تحديد في مقام بيان ما هو موضوع الزكاة، كما لو فرضنا أن الإمام عليه السلام تبرع بهذا الكلام شنو ابتداءً تبرع وكان في مقام التحديد وفي مقام بيان موضوع الزكاة، وقال في الغنم السائمة زكاة، هذا يكون منافي لنا الغنم شنو زكاة مع فرض وحدة، لأن الحكم الواحد له موضوع واحد فيقع التنافي بينهما فلا بد من التقييد. المناقشة تقول أن ما نحن فيه، هاي مهم المناقشة، أن ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه الأدلة الدالة على ثبوت الخمس في المكاسب في التجارات في الصناعات في الزراعات في الضياع ليست في مقام تحديد موضوع الخمس، ليست في هذا المقام. المدعى هذا المناقشة على ثلاثة الدعي، خنسلم ساحل المناقشة الدعاء، خنسلم نجي نستدل عليه نراجع الروايات نشوفها، خنسلم هذا الادعاء. شنو نتيجة هذا الادعاء؟ ما هي نتيجة؟ أنه لا مانع من الأخذ بالعنوان شنو؟ نعم. فوصل هذا الدليل، هذا الدليل مبني على لزوم تقييد الدليل الدال على العنوان شنو؟ نعم. وحمل علينا على المقيد، وهذا نحن في المناقشة نقول أن هذا صحيح لو كان المتكلم في مقام بيان ما هو موضوع الحكم، أما إذا لم يكن في هذا المقام فما مطلقكم ماكو منافاة بين الدليلين، فلا مانع من الأخذ بالدليل الدال المثبت للخمس على العنوان واضح. فهذا في الحقيقة هو دعوة أن الأدلة الدالة على ثبوت الخمس العنوان الأخاص، هذه الأدلة ليس فيها ما يكون واردا لتحديد شنو موضوع. كل هذه الأدلة هي ليست في هذا المقام وليست في هذا شنو الصدر، هذا الدعاء علينا إثباته، لأنه إذا ثبت عندنا دليل واحد معتبر سندا وتام دلالة يدل على أنه على تحديد موضوع الخمس بأربع المكاسب يكون منافيا لما لكل الأدلة التي فرغنا عنها والدالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، وحينئذ يتم على الدليل تكون يكون حينئذ مع فرض وحدة الجعل كما سنجد بينة في المناقشة الثانية مع فرض وحدة الجعل وقع التنافي بين الدليلين، ودليلان متنافيان بينهما عموم وخصوص مطلق، فلا بد من حمل المطلق علينا على المقيد. ما تنفعنا كل الأدلة السابقة التي ذكرناها لإثبات أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة، وبعد ما تنفع لا بد من حملها علينا على هذا المقيد، والالتزام بوجوب الخمس في خصوص أرباع المكاسب. واضح الكلام؟ إذا علينا إثبات هذا الادعاء، وهي نقطة مهمة في المناقشة. زين، راجع الروايات التي ورد فيها عنوان أرباح المكاسب، سموه إلا بعنوان أرباح المكاسب، ما عندنا راجع عنوان أرباح المكاسب. عنوان أرباح المكاسب الفقهاء انتزعوه من الروايات في التجارة الصناعات، ضياع مثلا وأمثالا، انتزعوا منها عنوان شنو؟ أرباح المكاسب. الآن نستعرض الروايات الدالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، ومقصودنا هذا يعني ما يشير إليه العنوان من مصادق لأرباح المكاسب. لنلاحظ أن هذه الأدلة هل ورد فيها دليلا يدل على أنه هل ورد فيها دليلا يكون في مقام تحديدي وبيان ما هو موضوع الخمس أو لا. الروايات طبعا عديدة، الآن نفقد بعض الروايات اللي تقدمت وبعضها جديد، ما استعرضنا احنا الأدلة الدالة على وجود الخمس في أرباح المكاسب، لأنه احنا النزاع السابق ما كان في وجود الخمس في أرباح المكاسب، قضية مسلمة بين الطرفين، مو قدر متوقع بين الطرفين، كلام في ماذا؟ في وجود الخمس في غير أرباح المكاسب، في الفائدة والهدية والجائزة والميراث وأمثاله. أول رواية راجعة هي عبارة عن صحيحة الريان بن الصلت المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث التاسع، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث التاسع. الرواية هو الشيخ الطوسي بإسناده عن الريان بن الصلت، وطريقه له معتبر وتام، وهو الرجل من الثقات المنصوص على وثاقتهم، فالرواية معتبرة سندين. قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجنة هذه الضيعة أو هذه القطيعات. نفهم من هذا هل يجب الخمس في قسم هنا من أنواع أرباح شنو؟ مكاسب. فكتب: يجب عليك فيه الخمس. ما أعتقد أن أحد يعني يناقش في أن الرواية ليست في مقام بيان ما هو موضوع شنو، ليست في هذا المقام، ليس في هذا المقام. سؤال سأله عن وجوب الخمس في بعض أنواع أرباع المكاسب، بينما أجابه أنه يجب الخمس. هل معنى هذا أنه لا يوفر به وأن هذا هو موضوع الخمس؟ لا، واضح، لا يعني جدا واضح أن هذه الرواية تامة سندا، هي من أهم أدلة القائلين بوجوب الخمس في أرباع المكاسب، هي ليست واردة في مقام التحديد وليست واردة في مقام بيان موضوع الحكم. وأي إنسان عرف عندما تضع هذه الرواية وتقرأ هذه الرواية وتقرأ له الروايات العامة المطلقة الدالة على وجود الخمس في مطلقة، فلا يرى تنافيا بينهما، لا يرى تنافيا. يعني تقول له أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة، ما يجب أن هذا الخبر منافي لذلك، بالرغم من وحدة الحكم، بالرغم من أن الحكم واحد والخمس والجعل واحد، لكن لا يرى منافي لكون موضوع الحكم هو شنو، هو الأعم. وهذا مصدر سؤال الإمام عن مصدر من مصادر الموضوع الأعم، فأجاب بوجوب الخمس فيه، ولا داعي للتقييد إطلاقا. هذه الرواية. الرواية الثانية اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه اللي هي رواية علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبو الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكي، فكأنه مو سؤال هذا ما يزكي، عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكى لعله، يعني تجب فيها الزكاة. فرفض منه عشرة أكرار زكاة، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، فشبق عدد 60 كر، إنه 100 × 10 = 30، هو الغالب وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته، لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته. لا أحد ينكر أن الرواية ناظرة إلى أرباح مكاسب أو إلى قسم خاص من أرباح مكاسب، واضح. لكن هل الرواية في مقام التحديد؟ هل الرواية في مقام بيان ما هو موضوع الخمس وأنه يختص بهذا الذي ذكره السائل؟ قطعا الرواية يعني بحسب ما نفهم ليست كذلك، فلا تكون معارضة للأدلة الدالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. هذه الرواية الثالثة. الرواية الثالثة هي رواية الحارث ابن المغيرة النصري اللي هي في باب الأنفال، الباب الرابع، مر علينا مراراً الباب الرابع من أبواب الأنفال، الحديث التاسع. قال: قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا. قال: فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائه فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب. هاي أهم الرواية. هاي الرواية يا رواية هذه هاي الرواية أيضا سؤال ورد فيها عن وجوب الخمس الحق اللي ذكر السائل، تقدم سابقا انه الظاهر ان المقصود به هو شنو؟ هو الخمس. سؤال سأله السائل عن وجوب الخمس في هذه الاموال والتجارات، فالامام نفهم من جوابه فلما احللنا ذلك، طبعا بناء على صحة الاستدلال تقدم سابقا انه اكو احتمال كبير انها ناظرة الى ما يصل الى الشيعي من حق تعلق شنو في يد صاحبه، يعني الحق انتقل من نفسه الى الشيعة، وقلنا ان أمثلة الحلية مثلا تدل على حيته فتكون اجنبية عن معدنا، فبناء على غض النظر عن هذا هي تدل افرض على وجوب الخمس في هذه الاموال التي والتجارات التي سال عنها، لكن ليست في مقام التحديد، ليست في مقام بيان ما هو موضوع حكم، وانما جوابا عن السؤال يجب الخمس قبل ان فلا تنافي الأدلة العامة. هذه أمر رواية. الرواية الأخرى اللي هي رواية أبي بصير. الوقت انتهى. عجيب. وصلى الله على محمد وعلى